يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، نلتقي الليلة ونسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم، ونسأله جل وعلا أن ينزل علينا من سكينته ورحمته ما يرضى به عنا. أمر يثير الشجون بل ويثير الهموم، فإننا إذا تساءلنا بصراحة وبدقة وبتجرد، هذا العام الذي مر هل قربنا هذا العام من النصر والتمكين بدين الله عز وجل في الأرض خطوات، أم أن الهوة ما تزال فسيحة؟ هذا سؤال على المستوى العام. وعلى المستوى الخاص، هل هذا العام الذي مر قربنا من الجنة خطوة أم أنه نقلنا إلى النار دركة ومرحلة؟ نسأل الله أن يرزقنا بيكم حسن الخاتمة في مرور عام وإقبال عام، ونحن نستقبل اليوم أول يوم من عام جديد. قد يفرح الغافلون بيوم إجازة أو بتغطي سنة، يحتفلون بعمر زواج أو عمر طفل، ولكن الذين يراقبون تلك الساعات على أنها إما حجة لك أو عليك يشغلهم هم أكبر، هم أن قد قبلنا عند الله أم أننا ما زلنا نعد من المطرودين، أن قد رحمنا عند الله عز وجل وآوانا وضمنا إلى المرحومين أم أننا ما زلنا في زمرة الغافلين. نسأل الله أن ينبئنا من غفلتنا. والله عز وجل خلقنا نتقلب في ستة أسفر إلى أن يستقر بالقوم المنزل، ننتقل كما وصف الله لتركبن طبقا طبقا عن طبق. فالسفر الأول سفر السلالة من الطين، والسفر الثاني سفر النطفة من الظهر إلى البطن، من ظهر الآباء إلى بطون الأمهات، ثم سفر من البطن إلى الدنيا، ثم سفر من الدنيا إلى القبر، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ثم سفر من القبر إلى يوم العرض، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، ثم المستقر من العرض إلى منزل الإقامة، إما جنة ونعيم وإما نار تلظى في نار الجحيم. وقد قطعنا أيها الأحبة نصف تلك المراحل، هي ستة، قطعنا منها ثلاثة، فهل يا ترى ما مر من البساطة والسهولة ولم نشعر به، هل ما سيأتي وسيكون كذلك أم أنه أصعب من ذلك؟ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إخوتاه، السنون مراحل والشهور فراسخ والأيام أميال والأنفاس خطوات، السنوات مراحل والشهور فراسخ في وسط تلك المراحل، والأيام أميال في وسط تلك الفراسخ، والأنفاس خطوات تلك الأميال، والطاعات رؤوس الأموال، والمعاصي قطاع الطريق، والربح الحسنة والخسران النار. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ المعاصي قطاع طريقك، وعمرك رأس مالك، وربحك برأس المال إن أطعت الجنة وإن خسرت النار. لهذا الخطب تمر الصالحون عن سوق الجد في سوق المعاملة، وادعوا بالكلية ملاذ النفس، وكلما رأوا مركب الحياة يخطف في بحر العمر شغلهم ما هم فيه عن عجائب البحر، فما كان إلا قليل حتى قدموا من السفر فاعتنقتهم الراحة في طريق التلقي، فدخلوا بلد الوصف وقد حازوا ربح الدهر. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب. يا جبان العزم، لو فتحت عين البصيرة فرأيت بإنسان الفكر ما ناله
إحسان التلهف يا ليتني كنت معهم. قد يرعوي المرء يوما بعد أفوته، ولكن يحكم الجاهل الأيام والعبر، والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، والذكر فيه حياة للقلوب كما اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب، والذكر فيه حياة للقلوب كما يحيي البلاد إذا ما ماتت المطر، ولكن لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا. اللهم لين قلوبنا. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر، والموت جسر بمن يمشي على قدم إلى الأمور التي تخشى وتنتظر، فهم يجوزون أفواجا وتجمعهم دار إليها يصير البدو والحضر، لا يلبس الشيء أن يبلى إذا اختلفت يوما على نقضه الروحات والبكر، وكل بيت خراب بعد جدته، ومن وراء الشباب الموت والكبر، بين يرى الغصن لدنا في أرومته، ريان صار حطاما جوفه نخر، كم من جميع أشد الدهر شملهم، وكل شمل جميع سوف ينتشر. أبعد آدم ترجون البقاء؟ أبعد أن مات آدم ترجون البقاء؟ وهل تبقى فروع لأصل حين ينقعر؟ لكم بيوت بمستن السيول، وهل يبقى على الماء بيت أسه مدر؟ إلى الفناء وإن طالت سلامتهم مصير كل بني أم وإن كثروا، والمرء ما عاش في الدنيا له أمل، إذا انقضى سفر منها أتى سفر، لها حلاوة عيش غير دائمة، وفي العواقب منها المر والصبر، إذا قضت زمر آجالها نزلت على منازلها من بعدها زمر، وليس يزجركم ما توعظون به، والبهم يزجرها الراعي فتندجر، ما لي أرى الناس والدنيا مولية، وكل جيل عليها سوف ينبتر، لا يشعرون بما في دينهم نقصوا جهلا، وإن نقصت دنياهم شعروا. كتب زر بن حبيس إلى عبد الملك بن مروان: لا يطمعنك في طول الحياة ما ترى من صحة بدنك. كثير منا مر عليه عام الفائت وكأنه يفرح بصحة البدن وطول العمر وجمع المال وزيادة الأجل، ولكن اذكر أنك ستموت حتما، وقد يكون ذلك الآن، فليس للموت شرط المرض أو الكبر، فأعد زادك وجد في جهازك وكن وصي نفسك. كان الربيع بن خثيم إذا جن عليه الليل لا ينام، فتناديه أمه فتقول: يا بني ألا تنام؟ فيقول: يا أماه، من جن عليه الليل وهو يخاف البياس حق له ألا ينام. كما قال بعضهم في معنى هذا الكلام: أخشى أن يأتي أمر الله وأنا نائم. فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر، قالت: يا بني لعلك قتلت قتيلا. قال: نعم والله يا أماه. قالت: ما هذا القتيل؟ فلو علم أهله ما تلقى من البكاء والسهر لرحموك. قال: قتلت عمري، قتلته ولم أستفد منه. قالت له ابنته: يا أبتي ألا تنام؟ فقال: يا بني إن جهنم لا تدعني أنام. اللهم نجنا من عذاب جهنم، اللهم عافنا من عذاب جهنم. نام، جهنم لا تدعه ينام، لأن ذكرها يطير النوم من العين. أما الغافل الذي لا يذكر وهمه بطنه وفرجه، فما له ولمعيشة السعداء. إخوتاه، اعتبروا بمرور الأعوام أن نقلة أخرى ستنقلكم إلى القبر، والسعيد من اعتبر وتفكر في العواقب ونظر، السعيد من اعتبر بما مر من هذه الأيام ونظر في عواقبها. ستسلمك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. لا نطيل استعدادا للدخول في درس الليلة، فلذلك ليومين أركز فيما جمعته طوال الأسبوع يتكلم معكم فيه اليوم، ففوجئت أنه كتاب ضخم، ولذلك تجدني الآن حيران من أين أبدأ وكيف أبدأ. قضايا ملحة، لكنني أعتقد أن الأولى بنا أن ندخل سريعا في موضوعنا، لأن إطالة هذه المسألة قد تجعلنا نبتعد عنها. والدعوة أيها الإخوة ليست مجرد كلمات تردد ولا خطب تلهب حماس الناس، بل وليست الدعوة فلسفة تخاطب العقول وليس لها من واقع الحياة شيء، بل الدعوة دعوتنا دعوة عملية تبعث في أتباعها الحس والحركة، تؤمن للناس ما تتطلع إليه نفوسهم وتتشوف إليه قلوبهم وعقولهم من راحة وطمأنينة في النفس وخير ورشاد في واقع الحياة. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله والدعوة الإسلامية، أقصد دعوة الناس إلى الالتزام بشرع الله، جاءت بمبادئ ومثل عالية طبقها المسلمون على أنفسهم وعاشوا في ظلالها ردحا من الزمن، محققين ما ظنه الناس مثاليات لا يمكن تحقيقها، ووفروا للناس جميعا أعز أمانيهم، حيث وفروا لهم الأمن والرخاء والطمأنينة النفسية، وهي أغلى ما يتمناه الناس في هذه الحياة. أيها الأحبة، إن العالم اليوم محروم من الأمن رغم عظم الوسائل التي تحيط بها الأمم نفسها، ورغم الابتكارات التي تتولد منها كل يوم عشرات الاختراعات، ومع ذلك لا يعيش الناس في أمن لأنهم فقدوا الإسلام. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا مدخل لا بد منه، أن تعتقد وأنت تدعو إلى الله أنك تنقذ الناس وأن تشعرهم بهذا وأن يستشعروه، أنك ما تدعوهم لإحداث انقلابات يتولون بها الحكم، أو لا تدعوهم للحصول على مناصب رفيعة ودرجات عالية في الدنيا أبدا، وإنما تدعوهم لتنقذهم من جحيم الدنيا ونار الآخرة. فلا سعادة والله ولا نعيم في الدنيا إلا بأن يعيش الناس الإسلام. اللهم ارزقنا طاعتك على الدوام. نعم، لا سعادة ولا نعيم، ذاك ما ترى من زخارف الدنيا. فكل هؤلاء الذين يتمتعون بزخارف الدنيا وهم بعيدون عن الإسلام يعيشون القلق والحزن والهم مهما أوتوا من الدنيا. فإنما النعيم كل النعيم في طاعة الله، والسعادة كل السعادة في طاعة الله. نعم، قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الآيات تمثل يقينا عندنا، ولذلك أقول لمن أراد أن ينطلق للدعوة إلى الله أن يحمل هذا اليقين فيتحرك به فيعيشه هو أولا. هذا هو المطلوب، أن تعيش أنت هذا النعيم لكي تتحدث عنه، لكي تلتذ به، لكي تسعد، ثم تخبر عما رأيت وأحسست وعشت. معذرة أن ستجدونني الليلة أستشهد بأقوال لإخوتنا في جماعة التبليغ، وهذه الجماعة ولا شك من أنشط جماعات الدعوة على الإطلاق في هذا العصر، وليس معنى استدلالي بكلامهم أو ذكري لهم رضاي عن منهجهم، فإنهم يحملون ولا شك في منهجهم كما سبق أن ذكرت كثيرا من البدع في الاعتقاد وفي العمل، ولا شك أن هذه البدع في الأحاجم أشر وأكثر منها في إخواننا الذين يعيشون بيننا في البلاد العربية لقربهم من العلماء وأيضا قربهم من اللغة العربية وقراءة الكتب وغير ذلك، ولكن يحوي منهجهم كثيرا من البدع كما حذرت. ولكن لا شك اعتراف بالحق، وهكذا يوزن الإنسان بخيره وشره، أنهم أنشط الناس على الإطلاق وأنهم يقومون بأعمال ما قام بها أحد غيرهم على الساحة، وللأسف الشديد وكنا أولى أن نقوم نحن بها، فهم الذين يتجولون في الشوارع ويدقون على الناس البيوت ويدخلون المطاهي بل والخمرات وينقذون كثيرا من الناس، بل ويسلم على أيديهم مئات من الناس، وهذا عمل ما قامت به جماعة من جماعات الدعوة وللأسف الشديد. نعم، إن لهم فضل، ولشيخ الإسلام ابن تيمية فتوى جيدة بهذا الموضوع انه قال انه وان اجتهد بعض المبتدعة من الصوفية وغيرهم على بعض الكفار والمشركين فاسلموا على ايديهم فقد صنعوا خيرا عظيما، ولا بأس في ذلك، لان انتقاله من الشرك الى الاسلام مع البدعة اخف من بقائه على الكفر. فلذلك ينبغي ان لا تبخس الناس اشياءهم وان نعترف بفضلهم علينا، فبعضنا بمن يجلس بيننا الان هو ثمرة دعوتهم، هو ثمرة دعوتهم، ولذلك اعترافنا بفضلهم. اعود لما كنت سأستشهد به انه كثيرا ما يقولون اخرج، ولن احدثك عن الخروج، فانني مهما وصفت لك التفاحة وجمالها وطعمها لن تستشعر حلاوتها الا اذا ذقتها، ونحن نستخلص منهم هذا القول لنوقعه بالحق على انك ان لم تستشعر طعم الاسلام ولذة الايمان ونعيم الطاعة وجنة الذكر فكيف تدعو غيرك، كيف تدعو غيرك ان لم تعيش هذا النعيم. لذلك انني انصحك ان اول ما تدعوه الى الله هو نفسك، نفسك. وكثيرا ما اردد ان مسؤوليتنا تجاه انفسنا اعظم بكثير وبمراحل من مسؤوليتنا تجاه الاخرين. كيف تذب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب؟ طهر نفسك ثم انطلق. وها هنا اتوقف لكي لا يقع في حس احدكم انه شرط للدعوة الى الله ان يكون الداعية مؤمن كامل الايمان، لا، اذا لما دعا احد الى الله. ومن منا كمل ايمانه وتم يقينه وعاش سعادة الاسلام والايمان؟ لا، وانما اقول ان يكون استشعرها واحس بها وتيقن منها وان قارف كثيرا من الذنوب والمعاصي. فليس شرط عباد الله المتقين الا يقعوا في المعاصي ابدا، وانما كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن كثير منا يصد عن طريق الله، يصد عن سبيل الله باعماله وهو يدعو الناس الى الله باقواله. للاسف اننا بحاجة اخوته الى القدوة والى القدوة العملية، كما ذكرت في دروس حقيقة الالتزام وسمات الاخت الملتزمة، ان الناس اليوم يسمعون كلاما كثيرا وعادوا لا يصدقون هذا الكلام منا او من غيرنا، وانما يطالعون الواقع. فمثلا شقة صغيرة في عمارة خمسة ادوار مقامة على شقتين، فشقة صغيرة لاخ واخت في وسط العشر شقق، اذا سمعوا منها يوما بعد يوم طرد الشتائم والصراخ والضرب والاهانات والسباب والفسوق، كيف ستكون صورة الملتزمين عند التسع شقق الباقية؟ مهما كان هذا الاخ عابدا لله داعية الى الله ابدا لن يقبل منه قول. لو اردت اصلاحنا اصلح نفسك من باب اولى. لو انكم على حق وبينة لكنت عشت في سعادة، اين السعادة المزعومة في بيوتكم؟ لذلك نقول ان الدعوة الى الله تحتاج من منطلق اول القدوة، القدوة ان تعيش انت الاسلام حقيقة لتطرحه على الناس بيقين، فساعتها ستطرح على الناس الاسلام يرون فيك صورة الاسلام، صورة الاسلام. ولكن ان كانت صورتك منافية فمهما دعوت فلا قبول. ولذلك ادهشني ان وجدت في صحيح البخاري نصين متشابهين تماما في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وصف ابي بكر. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني، والله يقول زوجته خديجة والله لقد خشيت على نفسي، فقالت له والله لن يضيعك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكنل وتعين على نوائب الدهر. بالحرف لما اراد ابو بكر ان يهاجر رده احد المشركين وقال ارجع والله لا تهاجر فانك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر. بالحرف هو هو. لذلك كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في البداية دعوة بالقدوة. لذلك هذه شروط الدعوة، اولا بالقدوة، ثانيا الرفق، ثالثا حسن الخلق، رابعا الصبر. شروط انت برضو النهاردة تعود تسميها، انت تكتب يا رب صل على النبي محمد. الشرط الاول قدوة كما ذكرنا وأوضحنا، وكما قلت أنه ليس شرطا أن تكون مؤمنا كامل الإيمان، لكن على الأقل يكون ظاهرك ينبي عن أنك كذلك. انظر في قصة يوسف عليه السلام، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن قل نراك من المحسنين. نراك من المحسنين، ما الذي جعلهما يسألانه أنهما رأياه من المحسنين؟ لذلك وأنت في الشركة وأنت في العمل وأنت في المدرسة وأنت في الجامعة وأنت في الشارع وأنت حتى في المسجد، الشركة إذا يراك الموظفون تأتي متأخرا عن العمل وتتحايل أن تمشي مبكرا، وتتحايل على أن تمشي قبل موعد الانصراف، وتقدم الأعذار، وإذا وجدت ورقة أخذتها ولا تتورع عن سرقة قلم، أو وإنك لا تدفع مالا إذا طالبوا منك، حين ذاك إذا كانت هذه صورتك أبدا لا يقبل منك، وإن قبلوا في الظاهر لعنوك في الباطن، لابد أن تبدو أمامهم أنك رجل من أهل الآخرة ولست من أهل الدنيا، وأنك أشدهم التزاما، تذهب قبل موعدك وتمشي بعد موعدك، لا تأنف من أن تمس مالا حراما. لابد أن تكون قدوة. انظر أول نص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما صعد الصفا ونادى يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان بأسمائهم، قال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن غيلا بباطن هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. هذا أول نصر للدعوة، أول نصر للدعوة. ولذلك التمكين يبدأ من أن نمكن في قلوب الناس، أن نمكن في قلوب، هذا هو التمكين الأول، وإليه الإشارة في سورة يوسف أيضا. وكما ذكرت لكم أن سورة يوسف تجد فيها كل مبتغاك من الأدلة لقول الله تعالى عنها أنها أحسن القصص، ففيها قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف في التمكين، مكننا ليوسف في التمكين في قلب عزيز مصر وزوجته. بداية التمكين ان تمكن في قلوب الناس، ان تمكن في قلوب الناس، لكن ان يكره الناس الملتزمون يبقى هذا هو الضياع، هذا هو الضياع. وهكذا فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أرأيتم لو أني أخبرتكم، فأرشد لهم أولا وجر من ألسنتهم أنه صادق، وكذلك فعل يوسف، يوسف عليه السلام فعل نفس الشيء، أثبت كفاءته أولا بالدعوة إلى الله ثم دعا. اسمع، قال الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إن يا جماعة انتوا بتسألوا، واحد شاف إن شايل على رأسه خبز والطيور بتاكل من الخبز ده، والتاني شاف إنه بيعصر خمر، انتوا بتسألوني عن التأويل؟ طب مين يدريكم إن أنا بفهم في التأويل؟ أنا بقى أثبت لكم إن أنا بعرف في المسألة دي. إزاي؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الصبح قبل ما يجي الفطار أقول لكم إنكم هتفطروا النهارده فول وعدس، والظهر قبل ما يجي الغدا أقول لكم إنكم هتفطروا النهارده رز مسوس وبسلة مسوسة برضه، وبالليل قبل ما يجي العشاء أقول لكم هيجي لكم جبنة بدودها وعسل أسود مطين، هقول لكم قبل كل حاجة ما تيجي. فأثبت لهم أنه يفهم في التأويل، بتأويل الحديث، فماذا يخبرهم؟ قال لهم ايه؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بإيه؟ بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. دي بنسميها في الدعوة الإثارة. تعمل ايه؟ الإثارة. لما تيجي تخطب جمعة ما تطلعش، أول ما تطلع المنبر تبدأ تخش في موضوعك على طول وتتكلم، الصبر أيها الإخوة معناه حبس النفس على المكروه، والصبر أيها الإخوة أمر الله به، والصبر أيها الإخوة جزاؤه الجنة، والصبر أيها الإخوة. طب ما أنت طلعت الخطبة وده بيبص، ايه الميكروفونات دي سرقوها من الحرم ولا ايه؟ شوف المسجد يا اخي في كام لمبه، لو الدنيا لمبتين حطيتهم في الشقه عندي. شوف المراوح كام مروحه، سبحان الله. الشقه ديت لو كانوا اداها لي كنت اتجوزت فيها. الناس مشغوله كل واحد في همه. الزيت ده لا 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 لا، الاصفر بتاعه وحش قوي، كان محتاج يخضر، كان لما خرج دهنوه ابيض وكملوا المسجد. كل الناس مشغوله يا رجاله، تحتاج انك انت تلم القلوب الاول قبل ما تتكلم. لكن انت بتتكلم والناس في وادي، وانت في وادي ما ينفعش. لازم من الاثاره، لازم من التمهيد، لازم من تهيئه القلوب لتلقي الكلام. فتبدا المدخل باثاره. نضيع خطبه الجمعه واقول لك اقول ايه؟ سنبدا خطبه الجمعه ان شاء الله بحكايه. حكايه انك لو جالك محضر البيت وبلغك انك مطلوب للمحاكمه يوم كذا، هتعمل ايه؟ هي دي بقى الاثاره، ضربت الخطبه كده. ثم ندخل منها على انك مطالب لمحكمه كبرى يوم القيامه، الحاكم فيها هو الله. هو ده المدخل للإثارة. عشان كده راح مديه الإثارة له ايه؟ ذلكما مما علمني ربي. اول ما قال ربي طبعا قالوا ايه؟ مين ربه ده؟ ربه مين اللي علمه؟ فرعون بتاعنا؟ عزيز مصر؟ ذلكما مما علمني ربي. يدخل على طول يقول لهم اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. كل الانبياء كانت دي طريقته. الرسول قال لهم كده، ارأيتم لو اني اخبرتكم ان قيلا ببطن هذا الوجه إثارة. سيدنا موسى لما فرعون شد رصاده قال له اولو جئتك بشيء مبين، ايه رايك؟ اجيب لك حاجه حلوه؟ قال فات به ان كنت من الصادقين. إثارة عشان تمهيد تزني الناس وتهيئه القلوب عشان تغرس فيه. الداعيه الى الله يتعامل بحكمه. النهارده بتشوف للاسف الشديد الدعاء الى الفسق والفجور، الدعاء الى الكفر والخلع. انا فوجئت كنت عند احد الاخوه منذ يومين او ثلاث، واحنا داخلين من مدخل العماره في تلفزيون في الشارع ورقصوا مزيكا وهيصة. بقول له ايه ده؟ قال لي ده اعلان عن مصاصات بيم بيم. طب ايه اللي دخل المصاصات في رقصات؟ دي مصاص؟ هات طفل بيمص مصاص، يبقى هو ده الاعلان صح ولا لا؟ لكن ايه اللي جاب رقصات وهيصة وضرب وضمر وتغبيط؟ هو كده. لذلك تجد اعلان مدته على شاشة التلفزيون دقيقة واحدة يكلف مليون جنيه او اقل او اكثر، لا ادري. لكن المقصود مخرج ومؤلف ومنتج ومشرف ومنتج وممثلات ومواويل، نحن اولى بهذا منهم ولا لا؟ يا عباد الله ان منكم منفرين. اما الحاج فلان جلبيته طويله، ربنا يتوب عليه، لما اجي ادعو جلبيتك طويله ما تحصل كعبين في النار، هتروح جهنم، صلاتك مش نافعه، ما تنفعش الصلاه وراك ليه؟ ما تقول له يا عم الحاج ربنا يبارك فيك، ده انت ما شاء الله لا قوه الا بالله، اعجبتني صلاتك وجزاك الله خير عن الخير الكبير اللي انت بتعمله. بس اوعى تضيعه بالحاجات الصغيره دي، وكل واحد فينا لا يخلو منها، وده العنصر ده اللي احنا قلنا عليه الرفق، ها؟ وكل واحد لا يخلو منها. فلو الحته الصغننه دي بس رفعت جلابيتك ثانيه قد الثانيه، ربنا هيكرمك كرم مفيش بعد كده. اولا الرسول قال ايه؟ فانه انقى وابقى. ثانيا هتبقى من اهل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا هتبقى قدوة، وكل اللي يشوفك قصات الجلابية هياخد حسنات، هتاخد حسنات زيه بالضبط لما يقصر زيه الى اخر. بالله عليك في الاخر يقول لك لا، لكن اخرون يدخل عليه ايه اللي انت عامله ده؟ مش عيب اما تبقى راجل كبير كده وجلابيتك بتجرجر؟ طب ما يقول لك انت مالك، انت تكلمني كده ليه؟ انا شغال عند اهلك اصبر، هيقول لك كده صح ولا لا؟ ولذلك قصة دايما اللي بنذكرها، ان واحد راجل كبير واقف قدام الحمامات والاخ خرج من الحمام فبيقول له شفيتم؟ قال له ما وردتش. راح يتوضا، فالراجل الكبير حب يلطف الجو جنبيه بيقول له زمزم؟ قال له ما وردتش. الراجل صلى، بعد ما صلى بيقول حرما؟ قال له ما وردتش. قال له كل ما وردتش ما وردتش ما وردتش، بس الكسوف هو اللي ورد، انك تحرجني هو دي اللي ورد، كل كلمه تحرجني فيها. ما تغضبوش ان انا بقول الكلام ده تقولوا انه احنا كده بننفر الاخوة، لا، لما تيجي مني انا احسن ما تيجي من غيري. نقد الذات ان ينقد بعضنا بعضا. ينبغي ان ننتبه الى هذه المسائل، اننا ينبغي ان تكون دعوتنا الى الله كما امر الله بالحكمة وايه؟ والموعظة الحسنة. وابن القيم له كلام في منتهى الخطورة في المسألة دي، بيقول ايه؟ بس هو هنلاقيه بقى في اخر الكراسة كده، يحتاج ندور عليه شوية. يقول ابن القيم: ورغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقل كلامه بمعناه من زاد المعاد، ورغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب المثل الأعلى في القدوة الحسنة والأخلاق الصالحة، وكان ذلك مشهورا عنه في الجاهلية قبل الإسلام، ورغم هذا لما أمر الله رسوله بالدعوة
علمه كيف يدعو الى الله. ربنا علمه كيف يدعو، فقال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، اثنين والموعظة الحسنة، ثلاثة وجادلهم بالتي هي احسن. قال لان الناس احد ثلاثة، اما قابل سائل محب مريد للخير فهذا يحتاج الى موعظة حسنة، واما معرض نائم غير قابل ولا مقبل فهذا يحتاج الى حكمة بعض الدعوة عليه، واما لسن مجادل يأبى ان يلقن الحجة فهذا يحتاج ان يجادل بالتي هي احسن. هذا هو التعليم. وعلمه الله كيف يبدأ، فقال وانذر عشيرتك الاقربين، وعلمه كيف يستمر، قال ولا تمنن تستكثر. ولذلك ادهشني واستغربت بل وانزعجت من احد اخوة التبليغ لما وقف يقول بيان قدام الناس وقال مين عالم بدعوة تحتاج العلم، مش محتاج ولا علم ولا حاجة، انا يا دوبك ثاني مرة اخرج واديني بكلمك كلمتين زي اللي انا بقولهم دول محتاجين علم. لا ده يبقى تهريج مش دعوة الى الله كده، لا ده الدعوة تحتاج الى علم. الدعوة تحتاج الى علم. الدليل قول الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، بصيرة انا ومن اتبعني. فشرطان في الدعوة هنا في هذه الآية فقط ان تكون الدعوة على بصيرة وان تكون باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرط من شروط الدعوة الاخلاص، الاخلاص. وينبغي ان ينظر ان يعلم ان هذه الدعوة عبادة، ان يعلم ان هذه الدعوة عبادة، فينظر الى معنى العبادة الكامن فيها. ومتى حقق هذا المعنى معنى العبادة في الدعوة الى الله انتهت مهمته وتحققت غايته ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك. اسمع الكلام الجيد فانه اكثر ما يكون، نسأل الله ان يرزقنا الفهم. يقول فتصبح قيمة الاعمال للنفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها، فجزاؤه ليس في النتائج وانما في العبادة التي اداها. لو خدت بالك من الكلام اللي انا بقوله دلوقتي هتحقق الاخلاص، الا يتعلق قلبك بالنتائج. تقول انا لو جيت دلوقتي ادعو الناس الى الله واقول لهم يا جماعة صلاة الجماعة فرض عين، لا الناس هتنفش. لما تيجي واحدة تلتزم واقول لها النقاب فرض هتنفش، فانا على ايه بخليني اقول لها الاشارب الطويل جميل. لا، الدعوة لا تقدم تنازلات ابدا ولا تنزل بالاسلام الى الحضيض الذي يعيش فيه الناس، وانما ترتفع بالناس الى مستوى الاسلام، ترتفع بالناس الى مستوى الاسلام. متى يتحقق عندك الاخلاص؟ انك انت تدعو الى الله وسواء حضرتك ثلاثة انت راضي، خير الاصحاب ثلاثة، اثنين مفيش مشكلة، عشرة، مية، الف، الفين، ما انتش بتدور على النتيجة، انت بتدور على النية اللي عندك في قلبك من اصلي. انت نويت ايه وانت جاي تدي الدرس ده؟ نويت انني ابتغي رضا الله، عسى ان تنزل علي من الله رحمة تدخلني بها الجنة، خلاص سواء لقيت ناس تسمع ما لقيتش ناس تسمع انت مأجور على نيتك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم ارزقنا حسن النوايا. فيتعلق قلبك مش بالنتائج ولكن بالنوايا. ولذلك سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرار. الدعوة هنا جابت نتيجة عكسية، بيقول لهم تعالوا ربنا فروا من ربنا، فروا من الله. فهل ذلك ينقص من قدر نوح؟ ابدا. تجد العجب ان الله عز وجل كان يعلم ولا يزال انه لن يؤمن من قوم نوح الا من قد، ومع ذلك تركه يدعو ويبذل ويجتهد، ثم في النهاية وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لأن علينا النفس وليس علينا تحقيق النتائج. يقولوا لك يا عم انتوا عمالين تقولوا التربية التربية التربية، طب ما انت بتربي ويجوا يقصوهم وتربي تاني ويقصوهم، هتفضلوا لحد امتى تربوا؟ مش مسؤوليتي دي، مسؤولية مين؟ الله سبحانه وتعالى. انا مسؤوليتي ان انا اربي وان انا اعلم وان انا ادعو، مش مسؤوليتي ان انا اقتل ولا ان انا احرق ولا ان انا اكسر ولا ان انا اخطب ولا ان انا ادمر ولا لا، هنا مسؤوليتي ان اتجه. عشان كده بقول ان الاخوه محتاجين جدا لدراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ما من عمل او امر
او مشكلة او قضية تمر بك الا وقد مر برسول مثلها صلى الله عليه وسلم، فننظر كيف تصرف ونتصرف في موقف كموقفنا في هذا الاستضعاف الذي نعيشه، نشوف الرسول كان بيتصرف ازاي ونتصرف كما تصرف، بدأ ازاي ونبدأ كما بدأ، انطلق وانتقل ازاي وننتقل كما انتقل. احفظ،
ومتى نفض الانسان قلبه من نتائج الجهد والعمل وحقق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد، فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الأطماع ولا التكالب على الدنيا. وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق، أفق العبادة، أفق العبودية، ويستقر عليه، فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة، ولو كانت هذه الغاية هي نصر دين الله وجعل كلمته هي العليا. لما نفهم دي مش هنتخذ وسيلة خسيسة ابدا، مش هكذب عشان الناس يقبلوا، مش ممكن، مش هنافق عشان الناس يؤمنوا، مستحيل، مش هسمح بالمعاصي والتفريط مقابل ان يهتدي الناس اطلاقا. لا، شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقدم تنازلات ابدا، كان يدعو الى الله عز وجل وعلمنا كيف ندعو الناس، كان يطوف على القبائل في منازلهم ويقول لهم ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وهنا ينبغي ان تعلم ان شرط الفصاحة ليس شرطا في الدعوة الفردية. الدعوة نوعين، دعوة جماعية زي اللي انت شايفها دي خطبة ودرس، ودعوة فردية انك تقابل واحد تدعوه الى الصلاة، تقابل واحد تاني تدعوه الى ان هو يحضر مجلس علم، تقابل واحد تاني تدعوه الى تلاوة القرآن، واحد رابع تدعوه الى قيام الليل، واحد خامس تدعوه الى ترك التدخين، سادس الى تقصير الثوم، سابع الى خلع الذهب، وهكذا. شوف رسول الله كان بيدور على الناس بكلمة واحدة ما غيرهاش، كلمة واحدة بس، قال ايه؟ قولوا لا اله الا الله تفلح. 13 سنة ما غيرتش الكلمة دي، او 11 سنة على وجه الدقة، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وما مل الناس وما مل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يدور على الناس في اسواق الحديث. الشاهد بقى ان ما نتخذش وسيله خسيسه للوصول الى نصره الاسلام. فاشترط مسيلمه لما دعا بني حنيفه، اشترط مسيلمه ان يجعل لهم الامر من بعده، قال له ماشي نسلم بس لما تموت ابقى انا النبي، ابقى انا خليفه، تبقى في بني حنيفه لان احنا اللي نصرناك. فقال لا ما تشترطش. فاجابه صلى الله عليه وسلم لا، ان الارض لله يورثها من يشاء بالعباد. عرض الدعوة على بني شيبان، عرض عليهم الدعوة الى الله، الدعوة ان يؤوه من يؤويني من ينصرني حتى ابلغ كلام ربي، فان قريشا من هذه ان ابلغ كلام ربي. عرض بني شيبان ان يؤوه وان ينصروه مما يلي مياه العرب، قالوا له احنا نقدر نؤويك وننصرك بس في حدود العرب، فرس وروم لا نشعر ما احناش عدهم، واما ما يلي مياه العرب فلا. فاجابهم صلى الله عليه وسلم وقال ما اسأتم في الرد اذ افصحتم في الصدق. وصل عليه استاذ الاساتذة ومعلم المعلمين ومؤدب المؤدبين ومربي المربين صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي، قال لهم ما اسأتم في الرد اذ افصحتم في الصدق، ولكن دين الله لن ينصره الا من احاطه من جميع جوانبه. ما ينفعش هنا بس، لا ده انتوا لازم كله يا بلاش ادخلوا في السلم كافه. لذلك اقول دايما الاسلام لا يؤخذ بالتقصير ولا بالقطاعي، يؤخذ بجمله، جمله واحده، ادخلوا في السلم كافه. لذلك انظر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوه الى الله رغم انه كان محتاجا لم يقدم اي تنازلات ابدا. ودوا لو تدهن فيدهنون، اتنازل عن حقوقي، اتواضع زيادة عن اللزوم، عن فلوسي، عن صحتي، عن عري، لكن في الاسلام ابدا ولا قيد ولا ما عندناش الغايات تبرر الوسائل، لا، فالغاية عبودية والوسيلة عبودية. قاعد في المكتب حضرته بيهزر ويضحك مع الموظف، دخلت عليه النهاردة تخض وشه صفار، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال بس عشان ما يقولوش علينا معقدين، وهي دي كانت متبرجة خالص، ده كويس انها الوقت يا دوبك قصت نص شعرها ولسه المكياج موجود.
لا ابدا ما تنزل اطلاقا. زمان وانا في اعدادي كنت اعمل في مرفق مياه القاهرة الكبرى بالصيف، كنا بنشيل زلط وطوب عشان الترشيح. عندهم احواض كبيرة كده بنملاها الاول زلط كبير وبعدين صغير 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 وبعدين رمل عشان ترشيح المية بتاع نهر النيل. فالمهم كان في مهندسة هي اللي بتكتب الاسماء، كانت اليومية 20 اسم في اليوم، فبتكتب الاسماء. فجاء وقت اذان الظهر سبت العمل ورحت اصلي. جات المهندسة كنت فين؟ قالت تصلي. قالت لا ما تصليش وقت العمل، تأخر الصلاة لبعد ما تخلص شغل. قلت لها لا الصلاة متأخرش، انتوا اللي تظبطوا مواعيدكم شغلكم على مواعيد الصلاة. كنت لسه عيل بقى هامي شوية. قالت طيب انت حر خلاص ومشي. وكل الناس اللي معانا شغالين بعد كده قالوا يا ابني ايه كده مش هتضيع نفسك، و20 انش في اليوم كانوا ثروة. فالمقصود جينا في الحوافز اخر الشهر وجئنا انها كتبت لي اعلى نسبة حاسب. فسئل ده الواد ده اللي قال لي ادبه عليك وقال لك ظبطوا مواعيدكم؟ قالت ايوه انا اديته اعلى حافز عشان عنده مبدا. هي ما تعرفش الاسلام لكن عارفه ان صاحب مبدا خلاص مصمم عليه وما يتنازلش عنه. هكذا ينبغي ان تكون، ما نزعل على موضوع صاحب مبدا، وانما انت صاحب دعوه ما تتنازل عنها ابدا اطلاقا. تقف سابقا قويا ولا تتنازل وليكن ما يكون. لسه كان الحوار امبارح برضه مع احد الاخوه بيعيب على احد الاخوه انه كان راكب تاكسي فيقول له بطل التسجيل. انا معترض برضه على موضوع بطل الاغاني، ما تجيش كده تيجي بطريقه ثانيه. لكن المقصود هو معترض على انه ايه لو ما بطلش ننزل. يقول لك لا ما ننزلش انا محتاج اروح انا تعبان عايز انام. لا انزل، ما رضيش يغير الاغاني ويحط هو قران انزل واركب تاكسي ثاني والتاكسي الثاني ما بطلش انزل برضه. لان انا قلبي اللي قاعد انظف فيه طول الليل بقيام وقران وذكر وبكاء ودعاء مش مستعد الوثه عشان 5 جنيه واقعد اسمع اغاني واسي قلبي تاني. لا ده انا محتاج انه يفضل رطب ونظيف. تروح انت تقعد مع البنات وتضحك وتهزر وتقول لي دعوه ما يصلح. ان الانسان اذا استقر على ان الدعوه عموديه فان نفسه تانف من اتخاذ وسيله خسيسه، فالوسيله الخسيسه تحطم معنى العباده النظيف الكريم. فهو لا يمني نفسه ببلوغ الغايات، انما يعنى باداء الواجبات، اما الغايات فموكوله الى الله ياتي بها وفق قدره. ثم يستمتع العبد براحه الضمير وطمانينه النفس وصلاح البال في جميع الاحوال، سواء راى ثمره عمله ام لم يرها، تحققت كما قدرها ام عكس ما قدرها، فهو قد انهى عمله وضمن جزاءه من الله واستراح، وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته، وقد علم هو انه عبد وان الرب رب. ينبغي ان تنتبه الى هذا وتبدا الدعوه هكذا. يوسف صلونا على رسول الله، اللهم صل على النبي محمد. شوف يوسف قال ذلكما مما علمني ربي، ودخل بقى على الدعوه. اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شوف دخل بدعوة يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ودي تحط لها عنوان كده جانبي، أن تستغل حاجة الناس إليك لتبليغ الدعوة. تستغل حاجة الناس ليك وتبدأ تنشر دعوتك وتقدمها بعرض طيب. واحد جاي لك خبط عليك، يا عم الشيخ يا عم الشيخ ايه الحقنا، ايه عندي البنت الصغيرة عمالة تصرخ تصرخ تعالى اقرا لها حاجة. حاضر. ما تطلعش فيه بقى تقول له حد يخبط على الناس نص الليل كده، انا اعمل لك انت وبنتك انا ماليش دعوة، روح شوف الناس عفاريت يقولوا لك عليها. لا فرصة. ورحم الله الشيخ ابراهيم عزت رحمة واسعة. كان هذا الرجل كما يقول الشيخ ابراهيم عزت متفق عليه، وايضا اقول مع الاحتياط واحتراز على ما في المنهج من اخطاء ومثالب. مقصود كان يمر فاذا وجد مجموعة من الناس، مجموعة بيتين كده عن النيل زمان، ومجموعة من الشباب واقفين عمالين بيعملوا بروفة من بتوع الافراح دي، ها فوقف وقف وقف ايه وقف، رزق ساقه الله الينا وينزل يشتغل نظرة لطيفة في مسألة الخروج للناس ودعوتهم. يقولوا ايه؟ يقولوا لو ان انسان مريض مرض بسيط يوم هو يروح ايه؟ للدكتور برجليه. لكن لما يبقى المرض شديد جدا يعملوا ايه؟ يجيبوا له الدكتور البيت. فكذلك الامه النهارده مريضه مرض شديد تحتاج ان احنا نروح لها البيت. ننتقل اليه في البيت لان المرض شديد مش راضي يروح للدكاتره، ما بيقولش المسك. ده تحتاج انك تروح له البيت. فالمقصود ان جالك لحد البيت. قوم تخرج وتبدا تقرا وتبدا تقول لهم البيت فيه صور؟ هي دي المشكلة. لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وبإذن الله تعالى يوم السبت القادم نتكلم في كيف تجعل بيتك جنة. فمن الأمور التي تجعل البيت جهنم وجود صور أو تماثيل أو كلب أو جرس. لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. هذا صحيح مسلم. فلذلك البيت اللي فيه كلب، صورة، تمثال، جرس، مفيش ملائكة. طب مفيش ملائكة يبقى فيه ايه؟ شياطين. تبدا تتكلم بالراحه باللين. وعندكم كمان تلفزيون؟ هو ده بقى اللي تعب البنت. البنت دي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا خلقها على الفطره نظيفه طاهره، قلبها موحد. لما بتشوف الحاجات دي بتصرخ. الشياطين بتتعبها وتتكلم باللين والرفق والثناء الحسن. ما شاء الله، ده انتوا بيتكم ما شاء الله بيت طيب، اوضه الجلوس او الاستقبال على السلم منعزل عن البيت، ما شاء الله ما شاء الله. وما كمان زوجتك ما شاء الله ما دخلتش علينا، ده شيء طيب. جزاك الله خيرا، ده انتوا ناس ما شاء الله طيبين، بس هي ناقصه شويه رتوش بسيطه عشان ربنا يرضى عنكم ويملى بيتكم خير وبركه. ثناء على الناس بما فيهم بدون كذب وبدون نفاق، وفي نفس الوقت بالوقفه والرفق والرحمه. لابد ان نبدا بهذه الطريقه. لا حاجة الناس جه خبط عليك قالك عم الشيخ انا قلت لمراتي علي الطلاق بالثلاثة، ما انت بيتالي بيت الا لا اعمل ايه؟ تجيش تقول بقى زي واحد من الناس لما جاء قال له انا قلت لمراتي علي الطلاق بالثلاثة يمين، ثلاثة بالطلاق شافعي ومالكة وبحنيفة، ما انت على ذمتي ونحللك شيخ حرامك شيخ. تقول له انت سددتها في طين وجايلي، طب انا هعمل لك ايه؟ لا، اقول له تعالى انت قصدك ايه؟ وجبت الكلام ده منين؟ انت عارف ربنا نزل يمين الطلاق ليه؟ يعني انت تخيل النصارى ما عندهمش طلاق، لو مراته معقده في حياتهم طلع عينيه وعينين اهله هي في قرابيده لحد ما يموت. لكن ربنا عمل لنا مخرج، عشان ربنا عمل لنا مخرج نقوم احنا نشده بالطريقه دي؟ نستعمله بالطريقه دي؟ لا، ده صحيح كذا وكذا وكذا. لا يجوز الطلاق او لا ينبغي، الكلام منضبط، لا ينبغي الطلاق الا اذا خفتم الا تقيم حدود الله. مفيش اقامه لحدود الله في البيت، يبقى في الحاله دي تعمل ايه؟ ينبغي انك انت تفعل. خليني اعرج بسرعة على امرأة التزمت وزوجها غير ملتزم، او العكس، او اخ التزم وزوجته غير ملتزم، يعمل ايه؟ مش اول حل ان احنا نقول الطلاق، وانما كما ذكرنا يبدأ الامر بالحب، لان البيت الذي يقوم على الحب بيت يمتلئ بركة. اذا ضم الى الحب يمتلئ بركة، اذا ضم الى الحب طاعة الله ورسوله، التزام طاعة الله ورسوله. فالمقصود انك ابدأ خلي زوجتك تحبك. ازاي؟ بالثناء الجميل. انك انت بتاكل، يا سلام على المحشي بتاعك يا ام عبد الله يا ام عبد الرحمن، ده حاجة الواحد خايف على صوابعه وهو المحشي ما يدقش وملح لكن معلش هو الواحد هياكل صوابعه ولا من القرف يعني، خدت بالك؟ وهكذا. ده انت النهاردة ما شاء الله انت عملت في البيت ايه؟ انا حاسس ان البيت النهاردة بيرفرف كده على اجنحة السعادة. وهكذا شيء من المدح يفتح القلب. وكذلك المرأة تشوف زوجها جاي من شغل، ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله على السلامة، والله ده انت كنت ما فيش داعي بقى للكلام، ده انت كنت وحشني وانا واقفة قلبي هيطير عشان مستنياك. اهلا، معقولة هو هيقابلها بكلام غير كده؟ لا، وانما بدفك واللين. يا ما شاء الله اما بقى قابلك كده وتكون اللحية ما شاء الله طويلة كده زي لحية النبي محمد، تعالى 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 وتجر من ايده. ده انا قريت النهاردة حديث في رياض الصالحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تضرب الى صدره. شوف السيدة عائشة كانت تقول لا والذي جمل الرجال باللحى، ده انت هتبقى قمة الجمال ده، ولا تقول له قالك اللحية فاسق. هذا قول الأئمة الأربعة، واسأل جميع الفقهاء. أنت تخطب يا جماعة، أنت زوجة، أنت زوجة، ينبغي ألا تكون الأمور بهذه الطريقة. قصة ذكرتها قديما واسمحوا لي ان اكررها، انني كنت اركب يوم من الايام في اتوبيس من اتوبيسات هيئة النقل العام، وانتوا عارفين اتوبيس عاملين له المواسير اللي الناس بتمسك فيها، ومن الماسوره مدلدله حته جلده عشان الناس القصيرين زي حالاتي كده يمسكوا فيها. فالمقصود انا واقف وقدامي شاب، وانا والله ربنا يعلم نسال الله عز وجل ان يرزقنا ان نحمل هم الاسلام. هذه القضيه الاولى، لان احنا كل ده لسه ما دخلناش في موضوع الدعوه الفرديه، ده كلام عام، لكن انا عايز اقول لك بالضبط بالتحديد بالحرف الواحد ازاي تنتشي الواحد من حملة الناطية لتتقله في نعيم الطاعة. هيجي معنا ان شاء الله باذن الله تعالى. المقصود ان واقف وحاطط في دماغي اكلمه ازاي، عايز اشوف لي مدخل ادخل اي فيه. فالمهم ان احنا واقفين وهو واقف كده مركون على الكرسي وانا واقف عيد الوش للشباك، فراح ضارب الجلدة جت في عيني، فقلت له بابتسامة لطيفة جزاك الله خيرا. قال لي اسف. بعد شوية تاني راح ضارب الجلدة جت في عيني فبابتسامة اوسع، قلت له جزاك الله خيرا، فبص كده وسكت معلش اسف. بعد شوية ضارب الجلدة مرة ثالثة، اي والله، فقلت له جزاك الله خيرا بابتسامة اوسع، فقال لي تصدق بالله انت هتشلني. قلت له ايه يا اخي، ليه بس انت جزاك الله خيرا؟ الامور دي اكيد انا عيني دي وقعت على حاجة غلط، فباخد جزائي على طول اول بأول، ايش مشكلة خالص؟ لا ده انا والله نفسي اتعرف عليك وا وا وا. وبدأنا كلام مع بعض سبحان الله العظيم، بعدها صار اخا وصاحبنا هنا تنين. تخيل انت لو ان هذا الانسان تعب ضرب الجلد في عينك قلت له ايه انت اعمى مدفوق، قال لك انا اسف، مفيش حاجه اسمها اسف، تقلع لي عيني وتقول لي اسف؟ طب مش عاجبك بقى خد بنيه في عينك وتبقى خناقه وتنفير. لكن فعلا المطلوب كما قيل المفتاح السحري للقلوب رد الاساءه بالاحسان، يسيء اليك وانت تحسن اليه، وهذه طريقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان اليهودي بيحطوا قدام بيت النبي قدرات، لما افتقد القدرات عمل ايه؟ راح زاره وسال عليه مالك؟ فين الهدية بتاع كل يوم؟ وهكذا الامام حنيفة لما كان جنبي شاب وكان هذا الشاب يذكر كل ليلة، والامام حنيفة قاعد يذاكر وطلعان عينيه ومخه مركز، والتاني عمال يقول اضاعوني واي فتى اضاعوا، وقاعد يغني طول الليل اضاعوني واي فتى اضاعوا اضاعوني واي فتى اضاعوا، في ليلة ما سمعش صوته. راح سأل فين الولد؟ قالوا ده الشرطة مروا فلقوه سكران خدوه، راح لصاحب الشرطة قال لهم انا اشفع لهذا الرجل، طلعوه وخدوا في ايده روحوا البيت. ثم عند باب البيت قال يا فتى هل ضيعناك؟ فالتزم وحسن التزامه. هكذا رد الاساءة بالاحسان. بتقول لي لا ده انا بقى لو سكت له هيركبني. ابدا ابدا، جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها. وانا اعتقد والله وهذا دين ادين الله به، انه لا خروج للامة من هذه الازمة والمعاناة التي نعانيها الا بالدعوة الى الله، الا بتجهيز الامة للدعوة الى الله، الا بان نكثف جهودنا. النهاردة اكثر من نصف الامة لم تسجد لله سجدة، بحاجة الى ان نجتهد على هؤلاء الناس ان يدخلوا المساجد، ان يصلوا، ان يعرفوا دين ربهم. ولذلك تنبع من هنا اهمية الدعوة الفردية. لن اقول لك ان تدعو كل يوم رجل، بل اريدك ان تدعو كل سنة رجلا واحدا، كل سنة. بس القضية مش زي انت عملت النهاردة كده او في درس السبت، درس السبت من دروس الوعظ والتذكير التي توقظ القلوب، نسأل الله عز وجل ان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. فتدعو واحد تقول له تعال احضر درس السبت ده عشان تنتعش كده وتعيش معنا ايمانيا، يوم يقول لك حاضر ماشي هاجي معاك، وتفوت عليه تاخده معاك وتروح الدرس، بعد الدرس تنساه وتسارح ان انت تسلم على الشيخ. يا عم مالك دعوه بالشيخ، خليك مع صاحبك اللي انت جايبه اقعد اتكلم معاه وكمل. اقول مش المشكله انك انت تدعو واحد فيستجيب، المشكله ان تستمر بعد الدعوه. دايما نشبهها بان المراه وهي حامل تفضل تعبانه قوي تعبانه، فتتوهم تقول امتى واوضع بقى، هي بتفكر انه بالوضع تنتهي المشاكل. لا ده بعد الوضع تبدا المشاكل، تبدا مشاكل تربيه الطفل. فكذلك انت بتفكر انه بمجرد استجابه الشاب للدعوه يبقى انتهت المشكله. لا، المشكله بدات ان تتبناه في خلال هذه السنه. يتعلم عقيده، يتعلم فقه، يتعلم سيره، يتعلم حديث، يتعلم قيام ليل، يتعلم صيام نوافل، يتعلم ذكر، يتعلم تجويد وتلاوه قران، يتعلم تفسير، بحيث في خلال السنه يبقى داعيه. يبقى داعيه. فلو ظللت على هذا 10 سنين كل سنه تدعو واحد، يبقوا كام في السنه؟ في السنه؟ في ال10 سنين 10؟ في ال10 سنين 1000. لانك بعد سنه هتبقوا كام؟ 2. بعد سنتين هتبقوا 4. وانتوا 2 عايزوا 2. 3 يبقوا كام؟ 8. وفي السنه الرابعه 16. الخمسه 32. السادسه 64. السابعه 128. الثامنه 256. التاسعه 512. العشره 1024. ففي 10 سنين تبقوا كام؟ اكثر من 1000. في 30 سنه تبقوا 1000 مليون. 1000 مليون. لان الالف دول في 10 سنين لو دعوا 10 سنين كمان هيبقى عددهم 100 مليون. 10 سنين ثاني يبقوا 1000 مليون. فكأن ال1000 مليون اللي عايشين النهارده نحتاج لدعوتهم قد ايه؟ 30 سنه باخلاص. والا فان الدعوه النهارده عمرها اكتر من 70 سنه. وعملنا ايه؟ ليه؟ لان كل واحد مننا همه انه ياكل ويشرب وينام، ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بان يهدي الله بك رجلا واحدا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. والدعوه الفرديه ميزتها ايها الاخوه انها تحدث في كل ظروف لا يمكن التضييق عليها. يعني ايه؟ يعني ما يجيش يوم يلغي لك الدرس. لا، مش درس، هي دعوه فرديه انك تدعو واحد، شخص واحد. والقصه اللي انا سبق ضربتها قبل كده برضو، حديث كلمتان افضيله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في ميزان، حبيبتان الى الرحمن: سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. رجل طيب من كبار السن قاعد سمع الحديث ده، قال: الله، حديث جميل، قول تاني يا عم الشيخ. الشيخ قال له: كلمتان خفيفتان على اللسان. قال: قول تاني يا عم الشيخ. قال الشيخ، قال له: طب اسمع مني بقى يا عم الشيخ. وسمع له الحديث. وخرج الرجل، اول ما خرج من باب المسجد لا واحد قال له: تعال يا ابني، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. روح البيت اول ما قابل زوجته قال: يا حاجة، كلمتان خفيفتان على اللسان. خرج التفت لا ابنه: يا ابني، كلمتان. لا ما تبنه: يا بنتي، كلمتان. والرجل يجي يصلي في المسجد، بعد ما يخلص صلاه يلتفت ويقول له اللي بجنبيه: يا عم الحاج، كلمتان خفيفتان على اللسان. يقابل العام بتاع المسجد: كلمتان خفيفتان على اللسان. يمشي في الشارع، اي حد يقابله: كلمتان. ثم مرض الرجل مرضا شديدا، مرض الموت، فكانت تاتيه اغماءات، واستدعوا له الطبيب البيت فوجده في اغماء من الاغماءات. ثم افاق الرجل فنظر فاذا بالطبيب قائم امام السرير. قال لهم: مين ده؟ قال له: ده الدكتور. قال: يا دكتور، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم مات. فما كان من هذا الطبيب الا ان هداه الله والتزم وحسن التزامه وصار داعيا من الدعاء المشهورين. هل الرجل مات؟ ابدا. كل اعمال هذا الداعية في ميزان حسنة الرجل. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. فكذلك انك انت عشان تتكلم لازم تعمل، ده منة، وعشان تعمل لازم تتعلم. فبتتعلم وتعمل وتدعو، فدعوة الى الله كلها بركة. كذلك ايضا تدفع صاحبها الى ان يكون قدوة. احنا قاعدين اهو في الدرس العام، كل واحد منكم في نفسه تساؤلات عايز يقول ومش عارف يقول. اقول لك المثل اللي ضربناه، انك ساكن في عمارة فيها 10 شقق، انت شقة وسط 10 شقق دي، هذه 10 شقق فيها على الاقل 50 فرد. لو انك انت جعلت همك، حطيت خطة كده انك تدعو ال50 فرد دول كل اسبوع واحد، كل شهر واحد، كل 3 شهور واحد، كل سنة يا راجل واحد من 50، ان تكثف الدعوة عليه وتجيب عن التشابهات، عن المتشابهات وعن الشبهات وعن الأسئلة التي تدور في ذهنك وتعطيه المثل القدوة الحسنة. ولكن كيف تبدأ؟ هذا ما سيكون لقاؤنا القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.